بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الملك، وهي السورة 67 في ترتيب سور المصحف الشريف، وهي سورة مكية وآيتها 30 آية. سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرات والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورخص الأسعار، وألا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على رزق من منعه. وتسمى أيضا سورة تبارك، وثبت في فضلها كثير من الأحاديث، منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم واللفظ للترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. فقوله صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وأيضا قوله في الحديث الآخر: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. واستدل بقوله ما هي إلا 30 آية على أن البسملة ليست يعني من السورة، على أن البسملة ليست من السورة، أن آيات السورة بدون البسملة 30 آية. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر، يعني ضرب خيمته على موضع قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، لا يظن ولا يدرك أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فإذا هذه للمفاجأة، فإذا قبر إنسان فإذا به يكتشف أن هذا المكان الذي ضرب عليه خيمته وقبر إنسان سمعه يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. هذا أيضا مما يقرأه الإنسان قبل أن ينام، كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك أي دام وثبت إنعامه أو تبارك تنزه عن صفات المحدثين، تبارك الذي بيده الملك. يقول ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع تبارك وتعالى. يقول تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فقوله تبارك الذي بيده الملك دام وثبت إنعامه، أو تنزه عن صفات المحدثين. الذي بيده الملك يعني الذي بيده يعني الذي في تصرفه الملك، الذي بيده الملك. ما أعرب بيده؟ أحسنت، خبر مقدم. أين المبتدأ؟ الملك، الذي الملك في يده، فقدم الخبر وأخر المبتدأ. الذي بيده الملك، بيده أي في تصرفه الملك، أي السلطان والقدرة، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، فإعراب الذي هنا بدل من الذي الأول. الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، أو خلقهما في الدنيا، فالنطفة تعرض لها الحياة وهي ما به الإحساس، والموت ضدها أو عدمها، قولان. والخلق على الثاني بمعنى التقدير، أي قدر الموت. طبعا هو هنا يتعرض لقضية هي من مسائل الخلاف عند المتكلمين، فهو يفصل هنا الكلام في خلق الموت والحياة إشارة إلى اختلاف المتكلمين، أي أهل الكلام في الموت. قال بعضهم: إن الموت أمر وجودي، أي شيء يوجد، وهو ضد الحياة التي هي أمر وجودي باتفاقهم. وقال آخرون: إن الموت أمر عدمي، أي ليس الموت شيئا ليخلق، بل الموت هو عدم الحياة، فإذا انعدمت الحياة مات المخلوق. لذلك وضح الجلال المحلي أنه بناء على هذا القول، فإن خلق الموت الوارد في الآية معناه التقدير. خلق الموت معنى قدره، أي خلق الحياة لأنها أمر وجودي، وقدر الموت بنهاية تلك الحياة، فإذا جاء أجل النهاية انعدمت الحياة. أما على القول الأول فإن الموت أمر وجودي كالخلق، أي عند نهاية الحياة يخلق الله شيئا يسمى الموت. يقول القاضي كنعان: وهذا هو القول الصحيح الذي يؤيده نص الآية، لأن ظهر الآية الذي خلق الموت والحياة، فالموت أيضا يخلق. كذلك هناك حديث ذبح الموت يوم الحشر، يؤتى بالموت ويقال يعني ويذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذا كل ما يؤيد القول بأن الموت أمر وجودي يخلقه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. الذي خلق الموت والحياة، أي قدر الموت والحياة، فأمات من شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أوجد الحياة وأزالها حسب ما قدره تبارك وتعالى. لأننا ناقشنا من قبل أن الخلق أحيانا يطلق على الإيه؟ على التقدير، وأين الشاهد من القرآن الكريم؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، فالخلق هنا في كلمة الخالقين من التقدير. أما الخلق الذي هو الإيجاد من العدم فهذا مما ينفرد الله سبحانه وتعالى به، هذا من خصائص الربوبية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، اللام هنا للتعليل، ليبلوكم يعني ليختبركم في الحياة، فليبلوكم متعلق بخلق من حيث تعلقه بالحياة، يعني خلق الحياة ليبلوكم في فترة الاختبار، وهي فترة الحياة محل الاختبار والتكليف. أما الموت فلا شيء من ذلك فيه. فإذا ليبلوكم متعلق بإيه؟ خلق الحياة ليبلوكم، واضح؟ ليبلوكم، لأن الابتلاء يكون في فترة الحياة. ليبلوكم يعني ليختبركم في الحياة أيكم أحسن عملا. أيكم مبتدأ وأحسن خبر وعملا تمييز، ولم يقل أيكم أكثر عملا، ليدلنا على أن الابتلاء هو في الإحسان، إحسان العمل أي عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الجملة الإسمية أو جملة أيكم أحسن عملا فهي مفعول ثان ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا أطوع لله، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب إليه. الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي بدل ثان، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة، من غير تماس بينها. وطباقا جمع طبقة أو جمع طبق، وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء، مطبقا له من جميع جوانبه، تطابق زي ما تدرسون في المثلثات والهندسة لما يكون شكلين إيه متطابقين تماما، فنفس الشيء الجمع الطباق جمع طبقة أو جمع طبق، وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء، مطبقا له من جميع أو مطابقا له من جميع جوانبه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا كلام مستأنف مسوق لتوكيد استقامة خلق الله تبارك وتعالى. ما ترى، ما نافية، ما ترى الفاعل هنا مستتر يعود على من يصلح للخطاب. ما ترى في خلق الرحمن يعني لهن أو لغيرهن، سواء خلق السماوات أو خلق غير السماوات، من تفاوت، تباين وعدم تناسب، ومن هنا زائدة، واضح؟ وتفاوت طبعا مجرورة بحرف الجر لكنها في محل نصب إيه؟ مفعول. ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا، من تفاوت في محل إيه؟ نصب مفعول. فالتفاوت هو التباين وعدم التناسب. فارجع البصر، الفاء هنا تعليلية. لماذا تعليلية؟ لأن قوله فارجع البصر متسبب عن قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، ها؟ فارجع البصر أعده إلى السماء. هل ترى من فطور، هل ترى فيها من فطور، من فطور أيضا مفعول به، هي في محل إيه؟ نصب مفعول به. من فطور أي من صدوع وشقوق. والفطر الشق، يقال فطره فانفطر، وتفطر الشيء تشقق. فارجع البصر أعده إلى السماء، هل ترى فيها من فطور، من صدوع وشقوق. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين يعني كرة بعد كرة. طبعا كرتين وإن كان لفظه لفظ المثنى، إلا أنه لا يقصد به التثنية، لكن المقصود به التكثير، التكثير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، ينقلب مجزوم لأنه في جواب الطلب، ينقلب أي يرجع إليك البصر خاسئا حال ذليلا، خاسئا يعني ذليلا لعدم إدراك خلل، وهو حسير، الواو حالية، وهو حسير حال، حسير أي منقطع عن رؤية خلل، منقطع عن رؤية خلل. يقال حسر بصره أي انقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك، فهو حسير ومحسور أيضا من الحسور، وهو الإعياء، وهو الإعياء. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم يقول تعالى ولقد زينا السماء الدنيا. طبعا في قوله تعالى ما ترى يعني يا ابن آدم أو من يناسب كما قلنا أو يصلح للخطاب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اختلاف أو تباين، وقراءة حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. فارجع البصر، كرر البصر، هل ترى من فطور، هل ترى فروجا أو صدوعا وتشققات. قال بعض علماء الفلك اعلم أن لفظ السماء يطلق لغة على كل ما على الإنسان، فإنه من السمو وهو العلو، فسقف البيت سماء، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، بحبل إلى السماء يعني سقف البيت أو الحجرة، ثم ليقطع. وهذا الفضاء، الفضاء اللانهائي سماء، ومنه قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والسحاب سماء لقول تعالى أنزل من السماء ماء من السحاب. والكواكب سماوات، فالسماوات السبع المذكورة كثيرا في القرآن الشريف هي هذه السيارة السبع، وهي طباق، أي أن بعضها فوق بعض، لأن فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا الكلام ده كلام القاسمي رحمه الله تعالى، وفي عصره ربما علم الفلك الآن في طفرات عظيمة جدا، فحتى لا يسلم أن الكواكب السيارات السبع هي المقصودة بالسماوات السبع. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فهذا يؤيد أن ما نراه من السيارات كواكب السيارة في المجموعة الشمسية دي لسه في السماء الدنيا، يعني ما زلنا لسه في السماء الدنيا، ولا يدري أحد أين تنتهي السماء الدنيا. واضح، فالدخول في حد فاصل في مثل هذه التعريفات هو بيخضع لثقافة كل عصر لا علاقة له بالوحي، فلا نستطيع أن نجزم ما هي حدود السماء وإلى أين تنتهي، فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. أما أن نقول أن السماوات السبع هي الكواكب، لأن هي ما أصبحتش سبع، هي المجموعة الشمسية سبع بس، كام دلوقتي؟ تسعة، كل شوية اكتشفوا حاجة كده صغيرة، فيعني هي ليست سبعا فقط حتى يقال أنها هي السماوات السبع. والآية تقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب دي زينة ما زالت فين؟ في السماء الدنيا، والله أعلم أين تنتهي السماء الدنيا. حتى لو قلنا المجرة بحالها هي سماء، لا ده في بلايين المجرات، بلايين المجرات، فيعني الأمر فوق طاقة العقول أن تدركه. فحق الإنسان الذي يتطلع إلى القطع في شيء من هذا فعلا أن يعود إليه البصر خاسئا وهو حسير من الإعياء والتعب والإرهاق، لأنه لا يستطيع إدراك حقائق هذا العالم العجيب الذي هو خلق الله تبارك وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة، بل راعاها في كل خلقه. فارجع البصر، يعني إن شككت في هذا فارجع البصر مرة ثانية، هل ترى من فطور، هل ترى من خلل. وكما قلنا أصل الفطور الصدوع والشقوق، يعني هل ترى من انشقاق أو انقطاع بين السماوات، كلا بل هي متجاذبة مرتبط بعضها ببعض من كل جهة، كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني مبعدا من قولك خسأت الكلب، يعني باعدته، وهو حسير أي معيي كال. قال الزجاج قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا، يعني البصر يرجع حسيرا كليلا خاسئا منقطعا عن أن يلحق ما نظر إليه، فأصابه الإعياء حتى قبل أن يرى في الإيه، ولن يرى طبعا في السماء خللا. هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا وهو حسير، قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. يقول القاضي: نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات، لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها، وأضاف خلقها إلى الرحمن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فربط خلق السماوات والأرض بصفة الرحمة لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية، وسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها، وإنما قال: ثم ارجع البصر كرتين، لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق، وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق لا يفيد إلا الخصوء والحصور، فتحقق الامتناع وما أتعب من طلب وجود الممتنع. يعني ما فيش حد، يعني هذا أسلوب تعجب، وما أتعب يتعجب من تعبه، يعني ما أشد تعب الشخص الذي يطلب وجود الممتنع الذي لا وجود له. يعني المستحيل أن يكون هناك في خلق الرحمن من تفاوت، فشيء طبيعي أنه يصيبه الإعياء وأن يرتد خاسئا وهو حسير، يعني يروم طلب ما لن يجده أبدا، ما يستحيل وجوده وهو وجود تفاوت أو خلل في خلق السماوات والأرض. ثم يقول تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر دلائل أخرى على تمام قدرته تعالى. ولقد زينا السماء الدنيا، الدنيا أي القربى إلى الأرض، أقرب سماء إلى الأرض هي الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بنجوم، وجعلناها رجوما يعني مراجم للشياطين. ما أعرب رجوما؟ مفعول ثان. وجعلناها رجوما، الرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به المفعول، أي ما يرجم به، ويجوز أن يكون باقيا على مصدريته ويقدر مضاف. ولقد جعلنا السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما، لأن الرجوم قلنا أنها جمع رجم، ورجم مصدر، لكن المقصود به هنا المفعول يعني المرجوم، ما يرجم به، ما يرجم به. يجوز أن يكون باقيا على مصدريته، يعني على أن الرجوم جمع رجم، لكن يقدر هنا مضاف، وجعلناها رجوما أي جعلناها ذات رجوم. وإنما جمع المصدر باعتبار أنواعه، باعتبار تعدد أنواع ما يرجم به أو تعدد أنواع هذا الرجم. وجعلناها رجوما للشياطين إذا استرخوا السمع، بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجنية أو يخبله، لا أن الكوكب يزول عن مكانه. وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير. هو الرجم بيكون بالإيه؟ بالنجوم أو بأجزاء من النجوم، هي الشهب الكوميت، الشهاب، لكن مش من الكوكب. الرجم بيكونش بالكوكب، لأن النجم دي كتلة غازية ملتهبة زي الشمس، ما الشمس نجم. أما الكواكب فلا، ليست منيرة، بتنير لأن ضوء الشمس ينعكس عليها، لكن هل هي منيرة مثل النجوم؟ لكن التعبيرات الدقيقة دي إذا حصل مخالفة في كلام المفسرين السابقين نتجاوز عنها، ما نتجاوزش معهم، لأن دي أيضا ثقافة عصر، يعني واضح. فالرجم لا يكون بالكواكب، الرجم يكون بإيه؟ النجوم أو الشهب، يعني الشهب. وأعتدنا لهم عذاب السعير أي النار الموقدة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. طبعا الذين كفروا بربهم عذاب جهنم، المبتدأ هو إيه؟ عذاب جهنم وبئس المصير. طبعا المخصوص بالذم محذوف، تقديره إيه؟ هي إذا ألقوا فيها، هذه الجملة مستأنفة، إذا ألقوا فيها أي في جهنم سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها شهيقا أي صوتا منكرا كصوت الحمار، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الواو حالية من الهاء في قوله تعالى لها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، فهي حال من الهاء في لها. تفور يعني تغلي، تكاد تميز من الغيظ. هذه الجملة أيضا مستأنفة كأنها وقعت جوابا لسؤال سائل، فيأتي الجواب تكاد تميز تتقطع يعني من الغيظ. هذا من أفعال الإيه؟ المقاربة. تكاد من أفعال المقاربة، تكاد تميز، وقرئ شذوذا قراءة شذة، تكاد تتميز على الأصل يعني تتقطع وتتقصف غضبا، وينفصل بعضها عن بعض لشدة اضطرابها من الغيظ غضبا على الكفار. ما أعرب من الغيظ؟ تفضل. أحسنت. تكاد تتميز إيه من الغيظ؟ يعني إيه؟ غيظا أو تغيظا، فهي في محل نصب على التمييز، تكاد تميز غيظا، يبقى من الغيظ في محل نصب إيه؟ تمييز. من الغيظ يعني غضبا على الكفار. كلما ألقي فيها فوج أي جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير؟ ألم الهمزة للاستفهام التقريري التوبيخي، ألم يأتكم نذير؟ ما إعراب جملة ألم يأتكم نذير؟ مفعول به أول، طيب في المفعول به الثاني؟ ألم يأتكم نذير؟ سألهم قالوا لهم إيه؟ يبقى مفعول به ثاني، سألهم يبقى هم هو مفعول الأول. ألم يأتكم نذير؟ الجملة في محل نص مفعول به ثان لسأل. الإعراب مهم جدا. إحنا في منذ بدأنا تفسير الجلالية من أول سورة ياسين، أنا كل همي أن تدركوا أهمية اللغة العربية في فهم القرآن فهما صحيحا، يعني صحيح التفسير ليس شاملا لكل جوانب التفسير، نحن نركز على بسرعة بنلم بالقراءات بالإعرابات المهمة بالمفردات الغريبة وهكذا، يعني كلها فوائد سريعة، لكن أهم شيء أن تدركوا أنه لا يمكن أن تفهم القرآن فهما صحيحا بدون إحسان اللغة العربية، لا يمكن. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أي رسول ينذركم عذاب الله تعالى؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. هذه الجملة مستأنفة وهي جواب سؤال مقدر، كأنه قيل بعد قوله تعالى سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فماذا قالوا بعد السؤال؟ فماذا قالوا بعد السؤال؟ فقال قالوا بلى قد جاءنا نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير، هذا مقول القول. طيب ما إعرابنا في قوله قد جاءنا؟ ها، طب ايه إعراب نذير؟ فعل ماله كمل، يبقى فعل مؤخر، يبقى نا مفعول مقدم. هل هذه معضلة؟ يبقى قد جاءنا، يبقى نا مفعول به لازم تقول مقدم، نذير فاعل ايه مؤخر. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طبعا من شيء في محل نصب مفعول به. إن أنتم إن هنا نافية، يعني ما أنتم إلا أداة حصر، في ضلال كبير. يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب، فكأن الكفار يقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فترد عليهم الملائكة وتقول لهم إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذر قالوه لهم في الدنيا، يبقى مقول القول إيه؟ فكذبنا وقلنا، إيه مقول القول؟ ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها الرسل أو أيها النذر إلا في ضلال كبير. واضح؟ يبقى احتمال أنه رد من الملائكة عليهم، ويحتمل أنه تمام قول الكافرين للرسل الذين أنذروهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي من أهل النار. وقالوا لو كنا نسمع أي سماع تفهم أو نعقل هم يسمعون، لكن سماع العجموات يعني البهائم والطيور والحيوانات كلها عندها حاسة السمع، لكن هل هو سماع عقل؟ لو جبت البقرة وقرأت عليها المعلقات السبع هي تسمع الحروف والأصوات، لكن هل تعقل لها معنى؟ واضح؟ ولذلك قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا مع الرسل كمثل الذي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يرفع صوته داعيا ومناديا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالبهائم تسمع الأصوات لكن لا تعقل لها أي معنى، كل الأصوات عندها يعني إيه معانيها يعني متشابهة، لا يميز هذا من ذاك. ها؟ وقالوا لو كنا نسمع سماع تفهم، ها؟ أو نعقل أي عقل تفكر، ما كنا في أصحاب السعير أي ما كنا من أهل النار. ولذلك بعض العلماء يرون أنه لا ينبغي أن يوصف الكافر بالعقل. طبعا واضح هنا في الآية الكريمة بيان طريقي العلم، إنسان يتعلم مصادر العلم إما بالعقل أو بالإيه أو بالنقل بالسمع والآثار، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فهذا دليل على الاستدلال يكون بالأدلة السمعية النقلية من الوحي الشريف أو نعقل بالأدلة الإيه العقلية. نعم، ما كنا في أصحاب السعير. أو نعقل عقل من يميز وينظر. يقول الناصر لو تفطن نبيه لهذه الآية لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها. هذه مسألة من الملح المسائل، أيهما أفضل السمع أم البصر؟ فيقول الناصر إن الإنسان لو تفطن وتأمل في الآية لاستدل بهذه الآية على تفضيل الإيه السمع على البصر، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال ابن السمعاني استدل به من قال بتحكيم العقل. وقال الزمخشري قيل إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الطور في قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أي أم تأمرهم يعني بل أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا أي بالكذب عليك، أم هم قوم طاغون أم هم أم طغوا بغير عقول يعني بل كفروا طغيانا وإن ظهر لهم الحق. وقيل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، لأن الآية هنا تثبت أن لهم عقولا، لأن الآية بتقول إيه أم تأمرهم أحلامهم بهذا، فأثبت لهم الإيه العقول. فتأملوا هذه العبارة من حكيم العرب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قيل لهم ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، فقال تلك عقول كادها الله أي لم يصحبها التوفيق، تلك عقول كادها الله أي لم يصحبها التوفيق. وقيل أحلامهم أذهانهم لأن العقل لا يعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن، وإنما يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجة، والذهن يقبل العلم جملة والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي. وقيل أيضا إن الكافر لا عقل له لقول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والعاقل هو من يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فيجوز نفي العقل عن الكافر كما ورد ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل لكنه عطله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يتكلم على الفلاسفة الذين خاضوا في هذه العلوم التي تسمى العلوم العقلية، فكان يقول في الفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. أوتوا ذكاء هي القدرة العقلية، قدرات الذكاء، أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا إيه؟ ذكاء بالزاي، هي طهارة النفس واستعدادها لقبول الحق والانقياد إليه. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. نعم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، حيث لا ينفع الاعتراف بذنبهم وهو تكذيب النذر وعدم سماعهم وتفكرهم، فسحقا لأصحاب السعير. الفاء عاطفة، وسحقا منصوب على المصدر، على المصدر، تقديره سحقهم الله سحقا. فناب المصدر عن عامله في الدعاء نحو: جدعا له وعقرا، فلا يجوز إظهاره. وقيل هو مفعول به لفعل محذوف، أي ألزمهم الله سحقا، فسحقا لأصحاب السعير. السحق هو البعد، يقال سحقا له، والسحق بضمتين مثله أيضا بعد، وأسحقه الله أي أبعده. فسحقا لأصحاب السعير، فبعدا لهم عن رحمة الله. ثم يقول تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم، يخافونه بالغيب، ما إعراب بالغيب؟ حال من إيه؟ من الواو، حال من الواو في قوله تعالى: يخشون بالغيب، يخشون ربهم بالغيب، فبالغيب حال من الواو في قوله تعالى يخشون. ومعنى بالغيب في غيبتهم عن أعين الناس، فالباء هنا بمعنى في، الباء بالغيب يعني في الغيب. ولذلك فسرها المحلي وقال: في غيبتهم عن أعين الناس فيطيعونه سرا، فتكون طاعتهم علانية أولى. لهم مغفرة وأجر كبير، أي الجنة. وأسروا قولكم أو اجهروا به، أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، أي بضمائرها، فكيف بما نطق به، يعني فاتقوه واخشوه تبارك وتعالى. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في المشركين، كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبرائيل بما قالوا، فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد، والعياذ بالله، أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد، فيخبروا عن طريق جبريل. فخاطب الله الكفار قائلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، يعني وهو اللطيف الخبير. ولله المثل الأعلى، أي جهاز يخترعه إنسان ويصممه لا يوجد من هو أعلم بهذا الجهاز ممن إيه؟ ممن صنعه وابتدعه وأنشأه. فلله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان وخلق هذا الوجود وهو أعلم بما يصلح الناس. ولذلك قد تتصادم أهواء الناس خاصة في التحليل والتحريم مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يشرع شريعة إلا وهي في صالح البشر. أما أهواء الناس فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم الله السر والجهر وهو الذي خلق الأشياء، لأن الخلق يستلزم العلم كما قال: وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده الخبير بأعمالهم. طبعا هنا يعني احتمالان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب لا يعرف من اشرح طيب كمل بقى كمان بالمرة ألا يعلم من خلق ايه في المفعول تقديره لابد أن أطعمك ألا يعلم من خلق أي الخالق وهو الله سبحانه وتعالى ما تسرون وما تعلنون لأن السياق إيه وأسروا قولكم أو اجهروا به يبقى ألا يعلم من خلق أي الله فمن هنا فاعل من خلق أي الذي خلق سركم وجهركم سر يقدر بقى إيه يعني ما تسرون وما تعلنون واضح يبقى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني أينتفي علمه بذلك وهو اللطيف الخبير فإذا من فاعل مراد به الخالق ومفعول العلم محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهر ومفعول خلق محذوف ضميره عائد إلى ذلك والتقدير ألا يعلم السر والجهر من خلقهما ألا يعلم من خلق ممكن تكون إيه بقى مفعول ألا يعلم الله خلقه أحوال وأسرار من خلقه وهو اللطيف الخبير الواو حالية وهو اللطيف اللطيف إيه بقى أعربها أكيد بسألكم مش عشان تقولوا خبر أكيد في حاجة تانية ناقصة خبر أول لأن الخبير خبر ثان وهو اللطيف في علمه الخبير فيه لا يعني لا ينتفي علمه سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فعول بمعنى مفعول أي مذللة مسخرة منقادة لما تريدون منها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي سهلة للمشي فيها وصالحة للحياة عليها فامشوا في مناكبها الفاء هنا الفاء الفصيحة فامشوا الأمر هنا للإباحة فامشوا في مناكبها أي جوانبها وأطرافها والمناكب جمع منكب وهو مجتمع رأس الكتف والعضد والمنكب أيضا ناحية كل شيء وجانبه يقال سرنا في منكب من الأرض أو الجبل أي في ناحية فامشوا في مناكبها أي في مواضعها المرتفعة وقال الزمخشري المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية يعني حتى أعالي الجبال مسخرة لبني آدم وقال الزجاج سهل لكم السلوك في جبالها فهو أبلغ في التذليل يعني إن كانت الجبال مذللة لمشيكم ومسخرة لكم فأولى ثم أولى السهول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أي المخلوق لأجلكم وإليه النشور يعني من القبور للجزاء يقول ابن كثير يقول السيوطي في الإكليل في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الأمر بالتسبب والكسب طلب الكسب والرزق وقال ابن كثير في الآية تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار والمعنى سافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات نلاحظ هنا في السعي في الرزق قال فامشوا أما في السعي للصلاة فقال إيه فاسعوا إلى ذكر الله ثم من في السماء هذا تخويف للكفار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قوله تعالى أمنتم من في السماء، وهذا هذه الآية أحد الأدلة على فوقية الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأن الله عز وجل فوق سماواته بائن عن خلقه. أمنتم من في السماء، ففي هنا بمعنى إيه؟ في بمعنى فوق، فوق. من يأتي بشاهد من القرآن؟ شاهد من القرآن، نعم، لا فيه فيه بمعنى على أو فوق. لا أصلب أنكم إيه؟ في جذوع النخل، هل داخل جذوع النخل أم فوقه؟ مثال شاهد آخر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هل سيحوا في الأرض داخل الأرض أم فوق الأرض؟ ففي بمعنى على، فقوله تعالى أمنتم من في السماء إشارة إلى صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، فتثبت له الفوقية، فوقية بمعنى العلو، علو الشأن وعلو المكان وعلو الذات. ليس مع كلمة المكان هنا نقف عندها، يعني نقصد يعني إيه جهة الفوقية كما ثبتت في الأحاديث. وهذه مسألة من المعارك بين السلفيين ومن ينحرفون على المنهج السلفي ويتفوهون بعبارات فظيعة، مثل قولهم الله موجود في كل مكان أو موجود في كل وجود، لكن الذي ينبغي أن يقطع به أن الله سبحانه وتعالى بائن أي منفصل عن خلقه، لا يخالطهم ولا يمازجهم عز وجل، لكن علمه معهم في كل مكان، هو معهم بعلمه وبصفاته تبارك وتعالى. أما بذاته فالله بائن عن خلقه، منفصل عنهم تبارك وتعالى، لا يحل في شيء من خلقه. فإذا قالوا موجود في كل وجود هذا يتنافى مع التنزيه، وإلا فهل يوجد الله سبحانه وتعالى في الحشوش والمراحيض وكذا وكذا؟ هذا مما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ثم خوف تعالى الكفار فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فيغيبكم إلى أسفل سافلين. ولو تأملنا كلمة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فإذا استقرار الأرض في هذا الوجود في هذا الفضاء إذا جاز التعبير هو وراءه قدرة ومشيئة وتدبير وإحكام، مش جاي المسألة كده إيه بالطبيعة، بدليل أن الناس كي يلتفتوا لهذه النعمة، نعمة الاستقرار على الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى بين الحين والآخر يزيل عنهم النعمة بطريقة يسيرة جدا، الزلازل، أقل زلزال بس بقوة يعني محدودة، انظر ماذا يحصل من انهيار المباني وردم يعني قرى بكاملها وموت آلاف من الناس، والفزع الذي يحصل بسبب أن الله سبحانه وتعالى يزيل عنهم هذه النعمة لحظات قليلة ينتج عنها من الخراب والدمار والموت ما هو معلوم. فهذه إشارة وإيقاظ للناس بأن نفس قرار الأرض هذه نعمة وراءها مدبر، ولذلك يحصل خرق لهذه السنة بين وقت وآخر ليذكر الناس بهذه النعمة، نعمة حفظ الأرض قرارا للناس ومقر وذلولا يعني. فكما ذلل الله لنا الحيوانات الجمل الكبير الضخم، نرى الطفل الصغير يركبه ويذلله ويسخره في الحمل وفي التحرك ونقل الأشياء ونحو ذلك، الطفل الصغير يعني، والجمل لو داسه بقدمه لعجنه، واضح؟ كذلك الجمل، أقصد الفيل يعني، أما الجمل نفس الشيء، القوة فيه هائلة جدا، خاصة إذا تبرد الجمل ترى ما معنى قوة الجمل، ومع ذلك مذلل ومسخر، الخيول وهكذا. فهذا كله تسخير، وراءه نعمة من الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذه الأنعام وهذه المخلوقات. طيب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي من القبور للجزاء. أأمنتم من في السماء؟ هذا استفهام إنكاري. وأأمنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها، أي بين الهمزة الثانية في حالتيها وبين الأخرى، وتركه وإبدالها ألفا، كلها قراءات في هذه الآية الكريمة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وهنا المحلي يقول أأمنتم سلطانه تعالى وقدرته عليكم أن يخسف بكم الأرض. ما إعراب أن يخسف؟ إعراب أن يخسف. ما تسألنيش، أنا اللي بسألك، ما تردش عليها بصيغة السؤال. فضل لازم واحد يجاوب عشان يعني نحصل تفاهم. كمل بدل ايه؟ اشتمال، بدل اشتمال. أأمنتم من في السماء أن يخسف، بدل اشتمال من ايه؟ من، من أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ما نوع إذا؟ الفجائية. فإذا الفجائية، فإذا هي تمور أي تتحرك بكم وترتفع فوقكم، كما قال تعالى يوم تمور السماء مورا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. أم عاطفة بمعنى بل، يعني بل أأمنتم من في السماء، كأنه أضرب عن التهديد الأول لينتقل إلى تهديد آخر. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. أن يرسل إعرابها بدل اشتمال من من، من في السماء. عليكم حاصبا ريحا ترميكم بالحصباء، فستعلمون عند معاينة العذاب كيف نذير. طبعا إذا وصلنا نقرأها إيه؟ كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير. عند فهي في الياء حذفت إيه؟ حذفت ياء المتكلم رسما في المصحف العثماني. فستعلمون كيف عند معاينة العذاب، كيف نذيري أي إنذاري بالعذاب، يعني أنه حق. ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم فكيف كان نكير، نكيري أي إنكاري. هنا أيضا حذفت ياء المتكلم رسما، فكيف كان نكيري إنكاري على التكذيب عند إهلاكهم، يعني أنه حق. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أولم يروا، الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو عاطفة على مقدر أي أغفلوا ولم يروا. أولم يروا، أغفلوا ولم يروا، ينظروا إلى الطير فوقهم. الطير جمع طائر، في الهواء. إلى الطير فوقهم في الهواء صافات أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها. ويقبضن يعني أجنحتهن بعد البسط، أي وقابضات. فالواحد هنا أنه عطف الفعل على الاسم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، دي اسم، ويقبضن معطوف على إيه؟ على صفات. فهي في المعنى إيه؟ صافات وقابضات، صفات وقبضات، لكنه عطف الفعل ويقبض على الاسم اللي هي ايه؟ صافات. والسياق يقتضي ان يقول قابضات، وذلك لسر لطيف، وهو ان الغالب هو البسط وهو الثابت، هذا الشيء الثابت، فيناسب ان يعبر عنه بالايه؟ بالمضارع. الثابت عبر عنه بالاسم صافات، فالغالب هو البسط، فكأنه هو الثابت فعبر عنه بالاسم. أما القبض فهو طارئ متجدد للاستظهار به على التحرك، فعبر عنه بالفعل. واضح ولا غير واضح؟ فالأصل هو إيه دايما؟ البسط للأصل، فكأنه شيء ثابت، فبالتالي عبر عنه بالإيه؟ بالاسم صافات. ثم قال ويقبضن، إشارة إلى أنه أمر طارئ متجدد ويراد به الاستظهار على التحرك فعبر عنه بالفعل. ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن عن الوقوع حال البسط والخفض إلا الرحمن عز وجل بقدرته، إنه بكل شيء بصير. المعنى: ألم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا استفهام إنكاري، يعني لا جند لكم. أمن هذا الذي هو جند لكم، أمن مبتدأ، هذا خبره، الذي بدل من هذا، هو جند أي أعوان لكم صلة الذي، ينصركم صفة لجند محمول على لفظه والمعنى أي ناصر لكم من دون الرحمن أي غيره يدفع عنكم عذابه أي لا ناصر لكم. إن الكافرون يعني ما الكافرون إلا في غرور، غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم. والجملة هنا معترضة، إن الكافرون إلا في غرور جملة اعتراضية. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني إن أمسك الرحمن رزقه أي المطر عنكم. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي فمن يرزقكم، أي لا رازق لكم غيره تبارك وتعالى. بل لجوا تمادوا في عتو تكبر ونفور تباعد عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا مثل للمؤمن والكافر. أفمن يمشي مكبا، الهمزة للاستفهام التوبيخي، أفمن يمشي مكبا، ما أعرب مكبا؟ حال مكبا يعني إيه؟ ساقطا واقعا على وجهه أهدى أما يمشي سويا، هذا أيضا حال يعني معتدلا على صراط أي طريق مستقيم. وخبر من الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى، يعني إيه؟ أهدى، أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى. فخبر من الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى أي أهدى. والمثل في المؤمن والكافر أيهما على هدى، فهنا كما يقول البلاغيون استعارة تمثيلية فيها تجسيد للمعنى، وهو مثل للمؤمن والكافر. فالكافر أعمى لا يهتدي إلى الطريق، بل يمشي متعسفا فلا زال يتعثر وينكب على وجهه، والمؤمن صحيح البصر يمشي في طريق واضحة مستقيمة سالبا من العثور والخرور على وجهه. لا شك أن العمى هنا عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم، خلقكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي القلوب، قليلا ما تشكرون. طيب مين يعرب قليلا بقى؟ طيب أيوة اشرح بقى، إجابة جميلة حضرتك قلتها، مين اللي قالها؟ قلت إيه؟ تشكرون شكرا قليلا، يبقى بقى قليلا إيه بقى؟ صفة مصدر مقدم، تشكرون شكرا قليلا، فهي صفة مصدر مقدم. قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون طبعا ما زائدة لتأكيد القلة، قليلا ما تشكرون زائدة لتأكيد القلة. والجملة مستأنفة، مخبرة بقلة شكرهم جدا على هذه النعم. قل هو الذي ذرأكم أي خلقكم في الأرض وإليه تحشرون للحساب والجزاء. ويقولون أي للمؤمنين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد؟ وعد الحشر، وعد الحشر أو الفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه. متى هذا الوعد أي الحشر إن كنتم صادقين. يعني فيه، وجواب الشرط محذوف، أي إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من أمر القيامة والحشر فبينوا وقته على وجه التحديد. قل إنما العلم عند الله، إنما العلم بمجيئه بوقته، إنما العلم بمجيئه عند الله، وإنما أنا نذير مبين. مبين بين الإنذار، فمن تفكر واعتبر اهتدى وآمن. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فلما رأوه، الفاء فصيحة لأنها أعربت عن جملتين مقدرتين، كأنه قيل وقد أتاهم ما وعدوا به فرأوه. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، واضح؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فالفاء هنا هي الفاء الفصيحة. فلما رأوه، لما حينية، حينية يعني حين رأوه. فلما رأوه أي العذاب يوم الحشر زلفة، أعرب زلفة زلفة حال من مفعول رأوه، هي الهاء يعني رأوه زلفة حال يعني قريبا. سيئت اسودت وجوه الذين كفروا. وقيل أي قال الخزنة لهم هذا الذي كنتم، أي هذا العذاب الذي كنتم به بإنذاره تدعون أنكم لا تبعثون. وهذه حكاية حال تأتي، وإنما عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها لما كنتم تدعون، مع أن هذا سيحصل في المستقبل على حد قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي أمر الله، لكن عبر عن المستقبل صيغة الماضي لتأكد أو تأكيد وتحقيق الوقوع، كأنه مضى ويخبر عنه صيغة الماضي. وتدعون، تدعون يعني تطلبون وتستعجلون به، إما أن تكون تدعون من الدعاء أو تدعون من الدعوة، يعني تدعون ألا بعد. أعتقد إخواننا الكرام في الصعيد بيستعملوا كلمة بيدعي، بيدعي يعني إيه؟ يدعو. الدعاء بيستعملوا نفس، لأن لغة أهل الصعيد زاخرة بالألفاظ الفصيحة، لأنهم اختلطوا بالقبائل العربية التي هاجرت، والأشراف والقبائل التي هاجرت إلى الصعيد، فاللغة الصعيدة فيها يعني تعبيرات في غاية الفصاحة، هم طبعا مش واخدين بالهم منها يعني، بيستعملوها لكن لها لغات فصيحة. ما عنديش يعني فكرة عن استقرائها بالضبط، بس لو واحد يعني ركز في الموضوع ده هتعتقد عندك حاجات كتير، مش كده برضو؟ تدعوها، يقولك الدلة، الدلة مش كده؟ يعني انزل. لكن هي فكرة كويسة، لو واحد متخصص في اللغات يعني أو اللهجات يطلع من اللغة الصعيد تعبيرات الفصيحة الجزلة. نعم تدعون، نعم والله مش واضحة هل هي قراءة أخرى ولا هو بيقول إن اشتقاق كلمة تدعون من تدعون. أنت متأكد أنها قراءة تدعون؟ طيب وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، إما أنها بمعنى تدعون يقال دعوت وادعيت مثل خبرت واختبرت. قيل كانوا يدعون بالعذاب، هذا الذي كنتم به تدعون يعني تدعون هذا الذي كنتم تسألون الله سبحانه وتعالى أن يحله بكم. كما قال عز وجل: وقالوا ربنا عجل لنا فطنا قبل يوم الحساب. ومثل قول تعالى حكيا عنهم: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من عدم الفقه، لأن اللسان الذي يتعجل نزول العذاب نفس ممكن نفس الجارحة تستعملها في سؤال الله العافية، نفس الآلة، والله قادر أن يستجيب لك في البلاء ويستجيب لك في سؤال العافية. فمن عدم الفقه للإنسان يعني إيه، كما قال أحد الرؤوس فتنة الحرم في سنة 1400 هجرية، كان يقول في بعض كلماته يقول: اللهم إنا نسألك إن لم نكن الحق أن تريح المسلمين من شرنا وأن تفعل بنا كذا وكذا وكذا. ما كنت تقول اهدينا إلى الحق، نفس اللسان. ولما دخل الرسول عليه السلام على شاب من الأنصار خفت حتى صار كالفرخ، يعني جلد على عظم نحيلا، فقال له: هل كنت تسأله أو تدعوه شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: لا تستطيع، سبحان الله، لا تستطيع، أما سألت الله العافية؟ فمن قلة الفقه الإنسان يضيق رحمة الله الواسعة، بدل ما تقول: يا رب كنت ستعذبني في الآخرة فعجل لي العذاب في الدنيا، فسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لأن رحمة الله واسعة. فهذا من التعنت وقلة الفقه في الدعاء. ولذلك الإنسان لابد أن يكون فقيها في أحكام وآداب الدعاء حتى لا يضر نفسه مثل هذه الدعاء والدعوات العجيبة التي يدعوها يعني بعض الناس: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. والدعاء لأي أمة هنا؟ أمة الإجابة، أمة الدعوة، أمة الإجابة المسلمين. طيب ليه تقول بقى يذل فيه أهل معصيتك؟ ما تقول تتوب فيها على أهل معصيتك؟ هو ليس دعاء مأثورة، دي من الأدعية التي شاعت بحيث ظن الناس أنها مأثورة إلى النبي عليه السلام. اللهم إيه أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، عشان بس هو راغب في السجع فقال لك ويذل فيه أهل معصيته. لكن لو فقهنا وتأملنا قل لا، ويتاب فيه وتتوب فيه على أهل معصيتك، هذا هو اللائق بإيه؟ بهذا الأدب والفقه بالدعاء. إذن وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، يعني إيه؟ كانوا يدعون بالعذاب، واضح؟ أو هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب، تدعون أنكم إذا متم لا تبعثون. هذا الذي كنتم به تدعون من أنكم إيه؟ لن تبعثوا ولن تحشروا. يبقى هنا من الدعوة، أما الأولى فهي من الدعاء. سيئت أي اسودت وجوه الذين كفروا وقيل أي قال الخزنة لهم هذا أي العذاب الذي كنتم به بإنذاره تدعون أنكم لا تبعثون. وهذه حكاية حال تأتي، وإنما عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها على حد قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي سيأتي. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم، الهمزة للاستفهام الإنكاري. طيب ما معنى أرأيتم؟ أولا أي نوع من الكلام هي أرأيتم؟ أرأيت يعني اسم ولا فعل؟ اسم فعل إيه؟ أمر. اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. كلمة أرأيت لا هي اسم محض ولا هي فعل محض، وإنما هي اسم فعل فيها من خصائص الاسم وخصائص الإيه؟ الفعل. قل أرأيتم، يبقى أرأيت يعني أخبرني، أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. قل أرأيتم أي أخبروني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. ما نوع النون في قوله تعالى أهلكني؟ نون الوقاية. إن أهلكني الله ومن معي يعني من المؤمنين بعذابه كما تقصدون، يعني إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين بعذابه كما تقصدون فلا فائدة لكم ولا نفع يعود عليكم، أو رحمنا فلم يعذبنا، فمن يدير الكافرين من عذاب أليم. فمن الفاء تعليلية، ومن اسم استفهام معناه النفي، يعني لا أحد يدير الكافرين من عذاب أليم، أي لا مدير لهم منه. قل هو الرحمن، يبقى قل أرأيتم إن أهلكني الله بعذابه ومن معي يعني من المؤمنين، أو رحمنا فمن يعذبنا. فمن يدير الكافرين يعني من يمنعهم ويؤمنهم من عذاب أليم. والمعنى أننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، نحن مؤمنون مع ذلك بين الخوف والرجاء. فمن يديركم مع كفركم من العذاب، أي لأنه لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يتعبدون بالحب والخوف والرجاء، أنتم لا رجاء لكم لأنكم كفار، أما المؤمنون فهم يدورون بين الخوف والرجاء. يقول القاسمي: كان كفار مكة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون تخلصا من دعوته وانتشارها، فأمر أن يقول لهم ذلك، يعني أنتم تتمنون لي وتتربصون بي ريب المنون الموت حتى تخلصوا من الدعوة، أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين، أو رحمنا بتأجيل أجلنا وانتصارنا، فمن يديركم من عذاب أليم قضى الله وقوعه بكم لكفركم. يقول ابن كثير: أي خلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعني بالعذاب إما الدنيوي وهو خزيهم بالانتصار عليهم ودحور ضلالهم، أو الأخروي وهو أشد وأبقى. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. هذا لا يفيدكم في شيء، لأنكم ليس لكم رجاء في رحمة الله، وإنما لكم العذاب الأليم. قل هو الرحمن، أي الذي نعبده سبحانه وتعالى، آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون عند معاينة العذاب من الضال، نحن أم أنتم، فستعلمون من هو في ضلال مبين. يقول الجلال المحلي: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. هنا طبعا فن من فنون البلاغة، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. يا ريت لو حد يقول ايه الفن اللي هنا من فنون البلاغة، فيها ايه؟ قرنوا كده من جملة آمنا به وعليه توكلنا. احسنت، هنا تقديم وتأخير، فهنا لانه قدم المفعول في قوله وعليه توكلنا، وأخره في قوله آمنا به، يعني ما قالش وقل هو الرحمن آمنا به وتوكلنا عليه، وإنما قال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فقدم المفعول في قوله وعليه توكلنا وأخره في قوله آمنا به. قال الزمخشري: لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم، يعني كأن هنا في تعريض بالكفار، لأن الجملة اللي قبلها إيه؟ فمن يدير الكافرين من عذاب أليم، فلأن أقرب الكلمة آمنا عشان تبقى قريبة من الإيه؟ من الكافرين، أنتم كافرون ونحن آمنا، فهنا في تعريض بهم كأنه يقول إيه؟ قل هو الرحمن آمنا به ولم نكفر كما كفرتم. فلذلك كانت الصدارة لكلمة إيه؟ آمنا به، واضح؟ فعشان تبقى أقرب لوصف الكافرين ففيها تعريض، آمنا ولم نكفر كما كفرتم أيها الكافرون. قل آمنا، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا كأنه قيل آمنا ولم نكفر كما كفرتم. ثم قال وعليه توكلنا خصوصا ولم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من رجالكم وأموالكم. فتقديم المفعول هنا وعليه توكلنا لإفادة اختصاص توكلهم بالله سبحانه وتعالى وحصره فيه عز وجل. فستعلمون، وفي قراءة فسيعلمون أي عند معاينة العذاب، من هو في ضلال مبين أي بين، أنحن أم أنتم؟ أو هم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا ذاهبا في مثارب الأرض. قل أرأيتم أي أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا غائرا ذاهبا في مثارب الأرض، فمن يأتيكم بماء معين، أي ماء ظاهر تراه العيون وتناله الأرشية اللي هي الدلاء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا ذاهبا في مثارب الأرض، فمن يأتيكم بماء معين جار تناله الأيدي والدلاء كمائكم، أي لا يأتي به إلا الله تعالى، فكيف تنكرون أن يبعثكم. فمعنى معين يعني ظاهر تتراءاه العيون، وأصله معيون. معين أصلها إيه؟ معيون كمبيع، أصله مبيوع. وعليه فالميم زائدة لأن الفعل عينا، وقيل هو من، يبقى يحتمل أن كلمة معين مأخوذة من إيه؟ عينا، يبقى معيون، فيبقى الميم إيه؟ زائدة عشان اسم المفعول، يبقى عينا يبقى معيون، يبقى الميم أصلية ولا زائدة؟ زائدة. في قول آخر أن كلمة معين مشتقة من معنى الماء أي كثر، فعل ثلاثي معنى الماء، فالميم هنا زائدة ولا أصلية؟ أصلية، يبقى من معنى الماء أي كثر، فهو على هذا الاعتبار فعيل لا مفعول. يبقى وزن معين هيبقى إيه بقى لو قلنا أنها من معنى؟ يبقى فعيل، ها فعيل، والميم أصلية، في حين أننا لو قلنا إنها أصلها يعني من عينة، عينة الماء، يبقى إيه؟ مفعول معيون، يبقى الوزن مفعول، واضح؟ لأن الميم زائدة. لكن إذا كانت من معنى فمعين، يبقى إيه؟ الميم أصلية، يبقى فعيل، الوزن فعيل. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقول القارئ عقب معين، فمن يأتيكم بماء معين، يستحب أن يقول الله رب العالمين كما ورد في الحديث. وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال تأتي به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه وعمي. نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى آياته. هنا حاشية يذكرها القاضي كنعان عند قوله ويستحب أن يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين، يعني يأتينا به الله رب العالمين كما ورد في الحديث. يقول: وقد تساهل المؤلف الجلال المحلي رحمه الله تعالى في هذا، لأن أين هو الحديث؟ لا نعلم حديثا بهذا المعنى. والصحيح أنه لا يستحب أن يقول القارئ عقب معين شيئا، لأنه لم يرد حديث بذلك مطلقا، خلافا لما ذكره وخلافا لما هو شائع لدى العامة من الناس وبعض طلبة العلم. لكن في الحقيقة هي دي صورة من صور التفاعل مع القرآن الكريم التي ثبت أصلها في مواضع كثيرة، سواء بعضها ثبت بالسنة أو بعضها بيبقى فيها تفاعل مع القرآن، خاصة في صلاة الإيه؟ النافلة، كمثلا ليس الله بأحكم الحاكمين تقول بلى، وهكذا موجودة صيغ كثيرة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تقول سبحانك فبلى ونحو ذلك. فكذلك هنا أيضا أو فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهذا بالتفاعل مع آيات الله، مثل بالضبط إذا كانت آية رحمة تسأل الرحمة والجنة، وإن كانت آية عذاب تتعوض، فهذه مطلقة. فكذلك لو تفاعلت مع مثل هذه الآية، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فحينما تقول الله رب العالمين والذي يأتينا، قل صدق الله، فأنت تقول إيه؟ صدق الله. كذلك هنا ما في والله تعالى أعلم مانع من التفاعل مع الآيات بهذه الصورة، لأن أصل هذا الفعل ثابت، لكننا لا ندعي أن هذا ثابت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا آخر تفسير سورة الملك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.